ذلك الخير. ومثل هذه الأيام المباركة من كل عام يتوجه كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى بقعة طاهرة تهفو إليها نفوسهم وتطمئن إليها قلوبهم لكي يؤدي القادرين منهم فريضة الحج، وهي الفريضة الخامسة التي بني الإسلام عليها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج فريضة على القادرين. وفي الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسمه وآتيته مالا ثم يمر عليه ثلاث لا يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، صدق الله ورسوله. وفق الإيمان من هذا المكان الطاهر للمسجد المواساة يسعدنا أن نقدم لكم هذه الوصية الدينية التي تحتوي على شقين. الشق الأول من هذه الوصية يحدثنا فيه المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ ياسين رشدي عن الحج ودوام فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه. ويتناول سيادته في هذه الأمسية المباركة مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني فسوف تصدر سيادته بالإجابة على الأسئلة التي وردت لنا وترد منكم خلال هذه الأمسية المباركة. قصة الإيمان مع المفكر الإسلامي الأستاذ ياسين رشدي.
الحمد لله الواحد الأحد القيوم من الأزل إلى الأبد، القادر على كل شيء ولا يقدر عليه أحد، المحقق للمأمور والصادق بما وعد. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه وحمد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر ما وجد، ونسأله الهداية والتوفيق والمدد. نشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد المنزه الذات عن الشريك والولد، رفع السماء بلا عمل ونصب الجبال بلا وتد، خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. وسيدنا سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع والسند المحفوظ من بين يديه ومن خلقه بالرصد، خير من عف عن الحلال وزهد وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك جد واجتهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كلما ركع لك عبد أو سجد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول عز القائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة والأخوات، الحج فريضة وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج واجب على كل مسلم حر بالغ عاقل. وهذا الوجوب قال فيه العلماء أنه يجب على الفور بمجرد القدرة، والقدرة يدخل فيها أمن الطريق وسلامته، أيضا يدخل فيها إمكانية الإنفاق خلال هذه الرحلة المباركة، يدخل فيها الوصول إلى هذه الأماكن المباركة والمقدسة بسلامة. أيضا إذا استطاع العبد أن يحج وتأخر القيمة بهذا التأخير، ولا يرتفع عنه الاسم إلا بأداء قبله الحج. ومن كان مريضا مرضا مزمنا أو خوفا كبيرا لا يستطيع أن يحج بنفسه، فعليه أن ينيب من يحج عنه من ماله. فإذا حج أحد عن أحد قبل ذلك منه بفضل الله تبارك وتعالى. فقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقالت: يا رسول الله، لقد أدركت فريضة الحج أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. أيها الإخوة والأخوات، الحج يجب في العمر مرة، والعمرة أيضا تجب في العمر مرة، والعبد مخير في أداء الحج بين ثلاثة طرق مختلفة. النوع الأول من الحج وهو التمتع. التمتع معنى أن يحرم الإنسان بالعمرة أولا، فإذا وصل إلى المكة أدى العمر ثم تحلل منه ثم يحرم بعد ذلك بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التوريد، ويؤدي مناسك الحج، وعليه هدي التمتع. النوع الثاني وهو الإفراد، عكس التمتع، يحرم بالحج أولا، فإذا وصل إلى مكة أدى مناسك الحج، وبعد انتهائه من الحج يتحلف، ثم يحرم بالعمرة من خارج مكة من الحل، من التنعيم أو من الجعران، ويؤدي العمرة بعد غروب شمس رابع أيام العيد. ولا هدي عليه. النوع الثالث الحرام وهو أن يحرم الحج بالعمرة، فيحرم بالحج والعمرة معا، فإذا ذهب إلى مكة طاف طواف الحدود فقط، وانتظر حتى يأتي اليوم الثامن فيذهب إلى منى، ثم في اليوم التاسع إلى عرفة، وهكذا يؤدي مناسك الحج ويدعم في أدائه لمناسك الحج العمرة. ويكفي طواف واحد، طواف الحج والعمرة، وسعي واحد وهو سعي الحج والعمرة. وهذا النظام نظام القرآن يجب فيه أيضا الهدي. ومن لا يجب الهدي من عدامه أو لفقره فعليه الصيام 10 أيام، 3 في الحج، وسبعة بعد العودة إلى بلده. وسوف نشرح اليوم إن شاء الله الحج على نظام التمتع، لأنه أولا أيسر، ثانيا بشرحه نتمكن من شرح مناسك العمرة بمفردها، ثم مناسك الحج بمفردها. هنبدأ من أول البيت، ماذا يجب علينا؟ أول حاجة، طالما تحدد معاد السفر، إن كان السفر بالطائرة هيكون الإحرام من المطار، إن كان السفر بالباخرة هيكون الإحرام في الباخرة قبل الوصول إلى الميقات وهو بلد رابع أي البحر. إن يحدث أن قبطان الباخرة يعطي للناس النظام أو الإعلام وتطلق الباخرة في الطائرة ليعلم الناس أنه مقترب من الميقات فيتم الإحرام قبل الميقات. الإحرام قبل الميقات مهم، لأنه لو تجاوز الميقات بغير إحرام هيجب عليه فداء، وهو دفع فاه أو صوم 10 أيام. المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البلاد، حدد ميقات أهل مصر والشام، ميقات الهند واليمن جميع المواقف حدد هذا الميقات زي ما كان لا يجب تجاوزه الا وقد نوى الانسان بالاحرام سواء بالعمر او بالحج في الوقت نفسه بيلبس ملابس الاحرام. اول حاجه هيحضر شنطته وملابسه واحنا طبعا الى جانب سرح الحج والعمره هنجد بعض النصائح الناشئه من الخبره. المأكولات مثلا يوجد بالمملكه العربيه السعوديه جميع انواع الاطعمه المستورده من كل مكان وعليها فحملك للاطعمه ارهاق ووزن زائد في الطائره ومسقع عليك وغالبا ما تعدم هذه الاطعمه في المطارات في مطار السفر او في مطار الاسفل. ايضا الملابس الادويه اللي يفضل ما تاخدها معاك اذا كنت معتاد على ادويه معينه. الملابس يفضل انك تاخد تكيفك من الملابس لان الغسيل هناك غير متوفر واذا توفر مش هتعرف تنزل فين وتبقى فيها مسخه بالنسبه لك فتاخد ما يكفيك من ملابس وادويه مناسبه لك. بداية بقى تاني نوينا الحج بفضل الله وحنحج على نظام التمتع هنأدي العمر الأول وبعدين هنأدي الحج. مطلوب بقى من الحج رجل أو امرأة قص الأظافر إزالة شعر الإبط وشعر العانة شعر العانة الشعر المحيط بالعورة. الراجل بيقص شعره عشان ما يحتاجش لانه ممنوع يقص شعره بعد ما يحرم بيقص شعره بيشذب شاربه بيقصه اذا كان بيقصه بيلتفت غف الاحرام لغايه دلوقتي ما نواش شعر لكن بيلتفت غف الاحرام. غف الاحرام زي الغف من الجنابه للاستحمام العادي من نظره. بعد ما بيغتسل غسل الاحرام بيصلي ركعتين سنه الاحرام. بعد ما بيصلي ركعتين سنه الاحرام هيلبس ملابس الاحرام. الكلام ده لو هو مسافر من مكه هيكون بقى في المسجد لكن لو هو مسافر بالطيران راح يكون الكلام ده في بيته في بيته. وبعدين افضل اللي بيسافر بالطيران انه بعد ما يعمل حاجات بيته يا اما يلبس ملابس الاحرام يا اما ياجلها ويلبسها في المطار. ما ينويش الا بعد ما يركب الطياره وقبل الطياره ما تطلع لان احتمال انه بعد ما ينوي لو اسكندريه هينوي يبقى عنده سفر من اسكندريه للقاهره كده من فتره طول فتره الاحرام من فتره عليه قد يخطئ مما يترتب عليه ابتداء الحرم. ايضا احتمال انه يوصل لمطار يتأجل سفر الطائرة بضع ساعات فيفضل ان بعد ما يركب الطيارة هينوي يبقى أول حاجة هيلبس ملابس الإحرام. وبعدين لما يوصل المطار هيصلي ركعتين بقى في المطار سنة الإحرام. بعد ما يركب الطيارة هينوي وهنقول النية شكلها ايه. هنتكلم عن ملابس الإحرام للرجل والمرأة. ملابس الإحرام بالنسبة للرجل هيبقى رداء لا ازار بسترين بستير هيلبسه تحت هيلف على وسطه وهنوريكم ازاي بيختلف البستير ويلبس واحد ثاني فوق بيحطه على الاخر. الحزام اللي بيحط فيه فلوسه لو في خياطه ما جراش حاجه لانه ممنوع عليه المخيط وممنوع عليه المخيط بالنسبه للرجل. النعم يا اما شفت يا اما صندل لكن لازم الكعب يبقى باين الكعب اللي هو الكعبين اللي بنوصل في غسلهم بالهدوء بتاعت الهدوء بنوصل لغسلهم دي لازم يبقوا مكشوفين. يبقى الجزمه ما ينفعش او الجزمه البيوت ما تنفعش. صندل ممكن اذا كان الصندل فيه خياطه يبقى لا بأس ما جراش حاجه لكن هياخد باله بقى هو يتحمى ويغتسل ويقطع بصره ويقطع شعره. ممنوع بقى القاسي عليه ممنوع يقص بصره ممنوع يقص شعره ممنوع يحط راسه او يحط جسمه باسلوب يخلي الشعر ينزل. ان الضمه بتاعت الشمس ممنوعه لان كسر الوجه للراجل ممنوع، لكن نظاره النظر مباح لانها ضروره لانها ضروره. الجبله والخاتم بيلحم لان الجبله محيط بتحيط بجزء من الجسم، يبقى الجبله ممنوعه، الخاتم ممنوع، الساعه كمان ممنوعه. يبقى مفيش ساعه، مفيش جبله، مفيش خاتم، مفيش نظاره شمس. راسه عريان ممنوع، لبس طاقيه ممنوع، تغطيه في الراس. لكن لو لبس شمسيه ما دام مش ملامسه راسه يبقى لا باس. مهما جبت احرامه ده بنفسه للرجل. قلنا دي ممنوعات عليه. ممنوع عليه حط كلمه او قيد او مسك. ممنوع عليه يتدفن يدهن شعره او يدهن جسمه. الادويه بتاعت العرق ذات الرائحه ممنوعه. كل ما له ريحه ممنوع عليه. طب ممكن يستحمى، ممكن يستحمى في حاله الضروره، لكن بطبيب ما تكونش لها ريحه. صابون من غير رائحه. طب نيجي نتكلم عن ملابس الاحرام بالنسبه للسيدات. ملابس الاحرام بالنسبه للسيدات، الملابس العاديه بيفضل اللون الابيض، لكن لو اي لون ثاني مفيش بحث، بيفضل الابيض طبعا للراجل وللمراه. لازم الملابس الثقيله بتكون كاسره لجميع العوره ما عدا الوجه والكفين. برضه نظاره الشمس ممنوع عليها لان احرام المراه في وجهها والكفين. الجوانتي ممنوع، ما تلبسش جوانتي وما تغطيش وشها. لو غطت وشها او غطت كفيها ولبس الجوانتي الاحرام بتاعها كده يكسب ويجب عليها كده. يبقى نظاره الشمس برضه ممنوع عليها. مسألة الخواتم بقى أو ساعة للسيدات لا بأس بها، لأن المحيط والمحيط للسيدة مباح، إنما للرجل ممنوع. بعض السيدات لما تلبس الملابس خصوصا البيضة بتبقى إلى حد ما شفافة، خصوصا في الضوء في الشمس. تراعي النقطة دي أوي، تراعي إنها لما تلبس تشوف ملابسها شفافة ولا لا، عشان ما تبينش جسمها، لأن لو بان جسمها من تحت الملابس فقد احرامها وارتكبت اثم ومعصيه. ملابس الاحرام هي الملابس العاديه لكل سيده، ملابس الاسلاميه لا تكشف ولا تصف ولا تكشف. نصيحه مهمه جدا للسيدات، لابد من لبس السروال تحت ملابس بنطلون زي بنطلون البيجامه، يكون خفيف ابيض زي ملابسها او اي لون، علشان لو طلعت سلم طلع سلم الطيارة نزل سلم الطيارة، لو الهواء طير ثيابها يبقى البنطلون كاسر لرجليه، لو جلست هتنزل على الارض وتتربع وكده يبقى لازم يبقى فيه بنطلون. ايضا بتراعي الست انها تلبس شراب، شراب تقيل، لان برضه القدم عوره فلابد من كده. فبتلبس شراب، بتلبس بنطلون تحت الثياب، وتراعي ان الطرحه تبقى محكمه على وجهها عشان ما تتزحلقش، تبين جزء من الشعر، وبالتالي لو بان جزء من الشعر انكسر جزء من العوره. يبقى بالاضافه الى خطوره فساد الاحرام الاسم بانكسار جزء من العوره، لان انكسار جزء من العوره كما هيفقد الصلاه ويفقد الاحرام، ويبقى في ايضا اسم ومعصيه. الممنوع على الراجل المحرم ممنوع على المراه المحرمه. قص الاظافر ممنوع، ما تقصش اظافرها، ما تقصش شعرها، ما تقصش شعرها باسلوب يتفخر فيه الشعر، ما تقصش روايح، طبعا الروايح ممنوع عليها اصلا، وبالتالي الاحرام يتاتى بالمنع. ما تحطش حاجه لها ريحه، ما تشيلش حاجه حتى شنطتها يكون لها ريحه طيبه. من الممنوعات على المحرم بقى عموما طبعا الحضيه، كل الراجل لامراته، المبصر وهو الاحتضان او ان يلمس جلد جلدها، الجماع مقدماته، كل ده ممنوع حال الاحرام. ممنوع ايضا قتل اي شيء، قتل اي شيء، يعني بيحصل ساعات وانت محرم بتروح تتفاجئ في الاوضه اللي انت نزلت فيها في البيت في مكه قبل ما تفك احرامك، برضه بتجي ورا تقتله او تنفعل او تنفصل. ممنوع قتل اي شيء. الحاجات اللي اباحها النبي صلى الله عليه وسلم قتلها للمحرم خمسه، بيسموهم الخمسه الفواتق: العقرب، الحيه، الكلب العقيم، الحجايه، ممنوع تنس الحمامة في الحرم تنفير الطيب، ممنوع تنس الحمامة، ممنوع الصيد، ممنوع، ممنوع حتى انك تكسب بيضه تكسب بيضه او تنسه او تنصره من مكانه، هذا دي كلها ممنوع. ممنوع قطع السبب اللي في الحرم، كل ده ممنوع على المحرم. في نقطة مهمة في ملابس إحرام بالنسبة للرجل هنقولها وهنبينها هنشرحها. إحنا قلنا إنه البكسير بيلبسه تحت والبكسير بيلبسه فوق. البكسير اللي بيتلبس تحت في غلطة بتحصل بالنسبة للرجال لما بيجوا يلبسوه. الغلطة اللي بتحصل دي إنه بيلبس البكسير على وسطه بس كامل. الطريقة الخاطئة انه بياخد البكسير بلفه كده ويلففه كده بالكامل على وسطه. بالاسلوب ده بيبقى البكسير ضيق من تحت اللي بيسموه بالجوازيف، فالخطوة بتاعته بتزيد يضعف في المشي. بالاضافة الى انه لو قعد البكسير بيلفف بالعضلة. الاسلوب ده اسلوب خاطئ غير مريح وغير سافر للعوره. الاسلوب الصحيح للبس الازار اللي بيجيب الطرفين على بعض كده وبعدين بيمسك البكسير من وسطه كده يلف الطرفين مع بعض كده وبعدين بيلبس الحزام. الاسلوب ده لما بيعمله هتبصوا تلاقوا ايديه مع بعض مربوطين، فبالتالي بتتفتح المسافه دي بالكامل. فممكن له ان يجلس الحرص الصح مثلا كده ويبقى ده كافر للعوضة لان مفيش حاجه مربوطه تحت البكسير. كمان الخطه بتاعته ممكن تبقى واسعه جدا، يقدر يمد يقدر يعدو يقدر يتحرك بمنتهى الحريه. وبالتالي السهوله بقى ليه انك تيجي تمسك البكسير قبل ما تلبسه وتطبع الطرفين على بعض كده وتثبت الطرفين بالدبابيب. لو ثبتنا الطرفين دول كده بالدبابيب هيبقى البكسير عامل زي الصيام المفتوح من الناحيتين، مفتوح من فوق طبعا مفتوح من تحت. ثبتنا الطرفين كده بالدبابيب وبعدين هنمسكه كده بقى من فتحته وهنلبسه كده، يعني زي كيف المخدة، زي كيف المخدة بالظبط. هتلبسه بالدبابيب ويبقى عامل زي كيف المخدة وهتلبسه كده، وتيجي من هنا تمسكه كده من وسطه على وسطك تثبته الدبوس وتلف بيه بالتشريبك وتلف بالحزام. طبعا مثبوت بالدبابيب اللي هم الطرفين هيبقى كافر خالص، وبالتالي الحركه منتهى الحريه. وكمان زي ما قلت لو جلست على كرسي او جلست في الفضاء او طلعت الجنن بتقدر دول كلهم في الفضاء دول هم زياده مساحه كبيره زي ده ايه بتساعدك انك تلف كده زي ما انت عايز وما تنخففش منك العوض. دي نقطة مهمة أوي بالنسبة للإزالة. أرجو إنكم تفهموها تشرحوها لزملائكم لأن الكثيرين بيخطئوا في لبس هذا البكسير حقوقا تمرقعة. البكسير اللي فوق ده اللي هو بيسموه الرداء، في ناس بتغلط برضه وبتكشف دراعها اليمين كده وتلبس البكسير مغطية الكتف الشمال وكشف الكتف اليمين. أبدا كشف الكتف اليمين ده ما بيحصلش غير في حالة واحدة. أول ما هتيجي تخش المسجد الحرام عشان تطوف هتبتدي تكشف الكتف اليمين. اما قبل كده كان مفيش مواضع لكشف الكتف اليمين ابدا، يبقى تقدر تحط البكسير كده زي بالظبط الشال، زي لما تيجي تحط الشال على الكتف هتحط على الكتف وتحط البكسير الكتفين بتوعك وتلبس البكسير كده ممكن تظبط الدبوس، يبقى كده برضه سهل عليك. كمان لو عملنا ذلك هتكون مغطي الكتفين. كشف الكتف الايمن ملوش لزوم ومش مطلوب غير عند الطواف وطواف الحدود، وده حاجه اسمها الارض ده هنشرحها لما نوصل في كلامنا ايه مسح وبدء الطواف. يبقى البكسير الكامل طب واحد كشف كتف هل احرامه بره؟ لا ما بره لكن مش مطلوب. يبقى ده الكامل بنحطه كده زي الشال على كتفنا يبقى احسن بالنسبة زي ما قلنا على الوقت. زي ما قلت المقصود دي بالنسبه للرجال طريقه بس البكسير، زي ما قلت برضه المقصود بالنسبه للسيدات البنطلون اللي تحت الجلباب مهم للغايه، مهم للغايه. بعد ما لبسنا بقى ملابس الاحرام وصلى المطاف عن كل ركعتين بنيه الاحرام بالعمره. احنا بقى متمتعين هنحج على نظام التمتع. بعد ما هنركب الطيران او اذا كنا في المركب بعد ما يلبس الاحرام هنصلي الركعتين وبعدين هتبدا النيه. النيه لما هتبدا هنقول اللهم اني اريد العمره فيغفرها لي واعينني على ادائها وتقبلها مني انك انت السميع العليم. لبيك اللهم بعمره. مثل ما قلت لبيك اللهم بعمره دخل يكون احرام خلاص بقى محرم بقى محرم. يبقى الاحرام بقى بالنية مش باللبس. يبقى مسألة قص الأظافر وحلق الشعر ولبس ملابس الإحرام والارتكال وصلاة الركعتين كل دي مقدمات. أنت هيبقى محرم فعلا لما يقول لبيك اللهم بعمرة. ولذا اللي بيشوفه بالليل أو في البرد ممكن بعد ما يلبس ملابس الإحرام يحط على كتفه البطانية أو عباية أو جاكيتة أو بلطو وقبل ما يلبس هيقلع المخيط ده في الطيارة يقلع البطانية دي ويشيلها أو يقلع البلطو. وفي الطيارة بقى وأنت قاعد على الكرسي على طول هتقول اللهم إني أريد العمرة وهتقول لبيك اللهم بالعمرة وبعدين تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هتقولها ثلاث مرات بكده أصبحت محرما. يحرم عليك بقى الكلام اللي احنا قلناه إنه كله الحبة والمباشرة والجماع والرفث والكسوف والجدال والمخاصمة مع زملائك والمشاكل والجري على الطيارة. كل واحد يجري لأن مع إن الكراسي بالعدد يعني ما فيش حد هيروح ملاقيش كرسي وبالزق الكبير وبالزق الصغير وما بين النفسي وبتبقى المنظر ما فيش روحانية ما فيش السماحة. ما انت رايح ضيف على الله تبارك وتعالى في بيته دعوة خاصة بيك حس ان كل واحد رايح مدعو من الله. اوعى تهين لان ضيف ربنا زي ما انت ضيفه فتمشي بهدوء بتسليم بوقار. سلامك على الناس التبليغ. اما تقوم منين تلبي قبل ما تنام تلبي بعد الصلوات بتلبي وهكذا. التلبيه للرجال بصوت مرتفع لكن بغير اجهاد. اللي بيحصل الناس تركب الطياره كل بيزعق لبيك اللهم لبيك 10 دقايق وبعدين كله ينام بعد كده. كل ما تشرب الاكل بقى كله يتسخن في الاكل وبعدين ينام ويلف التلبيه وتاني. لكن لما يكون بصوت هادئ مرتفع لكن مش عالي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك مش هيجهد. الستات بقى ما يعليش فخرهم بالتلبيه يلبي في الكبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يعني بيسمي التحريف شفايفها لكن بغير خلق. يبقى هنلبي بصفه مستمره واطمعنا بخير كل حرمات. واللي بيموت وهو لابس احرامه بيتسلم في احرامه ويبعث يوم القيامه دون الناس ملبيا يقول من الولا الا لبيك اللهم لبيك. هنوصل بقى لمكه. اول ما هنوصل لمكه هنشوف البيت اللي احنا موجودين فيه راكب في مصر وحدثنا ونوصل على الكعبه مباشره نخش على المسجد. اول ما هنخش على المسجد معروف طبعا الدعاء هنخش من باب ابراهيم من ابواب العمره من باب الملك عبد العزيز هنخش من اي باب من دول. واول ما نخش بنقول اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك. بنقول اللهم اكلني مخرجتك واخرجني مخرجتك واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. بنقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. بنقول اللهم اجعل هذا البيت تشريكا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. بنقول الدعاء بنقول لا اله الا الله والله اكبر. اول ما بنشوف الكعبه بنخش بقى في صحن المسجد. المناظر دي كلها هنشوفها بعد المحاضره على فيلم سينمائي عشان يوريك الاماكن اللي انت هتوصل لها مكان مكان عشان محدش يشوف. اول ما نخش على الكعبه بنخش من عند الركن اليماني قبل الحجر الاسود وبعدين بتلوي بقى اللهم اني اريد الطواف ببيتك المعظم 7 اشواط طواف العمره طواف العمره. وبتيجي عند الحجر الاسود تقع ربنا اذا خطأت المثل اذا خطأت دون ايذاء لاحد اوعى احد اوعى احد وصلتني وصلتني ما وصلتني خير من بعيد بايدك وبعدين قبل يدك اللي انت خيرت جزم وبعدين بتصحى يا من المكان سبع مرات الثلاثه الايام اليوم بتبقى باللب شويه بالكموق الرمله بين النخل بين الجبل حاجه بين الاثنين هنا بقى عمليه التفسير اللي احنا اتكلمنا عنها احنا لما لبسنا الرداء السؤال قلنا من غص الكتاف ما بنعريه الكتف لكن لما احنا نخش بقى الكعبه قبل ما نخش المسجد مباشره هنيجي للتفسير السؤال بقى ونعمل الحركه اللي احنا قلناها اللي هي القفل بقى هنكتف الكتف بتاعه نحطه على الكتف الشمال وبعدين هنجيب طرف ده نحطه كده ونجيب الثاني من تحت الباط اليمين ونلفه على الكف كده ده بيسموه الاضبع الحركه دي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وعملوها اصحاب فبنتقيد بيها وبنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها زي ما قلت بتجيب وسط البكفير تحطه على الكف الشمال وطرف منه هيغطي صدرك والطرف الثاني يجي من ورا ظهرك من تحت الباط اليمين وتحدفه على كفك الشمال بكده بتبقى انت كاشف الكتف الايمن وتبتدي الطواف بالشكل ده ثلاث اشواط الاولين هترمل الرمل اللي هو بتسرع الخطوه خطوه قصيره وسريعه وتبان فيها القوه عملها النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضاء عشان يبين انه رغم انه جاي من السفر هو واصحابه انما فيهم القوه عشان يرهب المشركين اللي كانوا لا زالوا في مكه ولا زالوا في الكعبه هو عملها عشان هذا الغرض لكن سارت بعد ذلك سنة بتتعمل بغض النظر عن اي حاجة تانية الست بالنسبة لها في الطواف بيبقى ملهاش انها تجري او ترمل بتمشي المشي العادي ثلاث اشواط الاولانيين بس الاربعة الباقيين بيبقوا ايه عادي يلزم ايه بقى للطواف يلزم انك تكون متوضئ طاهرة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر لان الطواف زي الصلاة تماما هل يصح الكلام في الطواف يصح الكلام لضروره زي ما تقول لزميلك خلي بالك هات ايدك في ايدي ما تجيش كده تعالى من هنا الكلام الضروري ممكن طيب في كتب ادعيه بيدوها لنا وبيقولوا لنا ادعوا بيها لا مش لازم كتب الادعيه انت ممكن تدعي باي اسلوب تدعي باللغه العربيه تدعي باللغه العاميه تدعي زي ما انت عاوز ممكن تقول يا رب انا مش عارف جيت ازاي ده انت اللي جبتني وانت اللي اديتني الصحه وانت اللي اديتني الفلوس وانت اللي هيئتني الوسائل اللي جابتني لحد هنا طب انا جيت لك ضيف في بيتك هترجعني مكسوف ولا هتديني اللي انا عاوزه واسال زي ما انت عاوز وادعي بما شئت لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي دعاء في الطواف غير يمكن دعاء واحد بس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكان بيقول هذا الدعاء بين الركن اليماني وبين الركن الحجر الاسود فكتب الادعيه بتساعدك لكن يتهيالي الافضل انك تدعي من غير كتاب لانك بتمسك الكتاب وتمشي تقرا والناس تقول من وراك بنشوف الحاجات دي بتكوش على غيرك وفي الوقت نفسه يمكن اللي وراك بيقول الكلمه غلط خصوصا بتحصل في كثير من المسلمين ان ما يحسنوش اللغه العربيه يقولوها ورا المصور بكلام يمكن مخالف للكلام اللي بتقرا ساعات يقرا يغلط في التشكيل ما يهمكش الدعاء المكتوب في الكتاب ادعي زي ما انت عاوز الطواف ده لو انت بتطوف اذن لصلاه صلاه العصر مثلا او صلاه المغرب وانت طفت ثلاث اشواط بس هتعمل ايه؟ هتقف وتصلي العصر جماعه وبعد ما تخلص الصلاة تبدأ تكمل الطواف بس بشرط نص الشوط ما يتحسبش يعني لو وقفت قبل ما تكمل نص الشوط نص اللفة يعني ما تحسبهاش دي اللفة الدايرة الكاملة من الحجر إلى الحجر ساعات من الزحام ما بتشوفش الحجر عايز تبدأ من عند الحجر خد بالك الأرض بيبقى فيه رخام الأرض كلها رخام فجايبين شريط من الرخام ممتد باتجاه الحجر كده لونه وردي الشريط ده هيعلم لك مكان الحجر عشان كل ما هتبدا الشوط هترفع ايديك زي تكبيره الاحرام وتقول بسم الله الله اكبر مع كل شوط اكن الشوط ركعه اكنه ركعه هتقول بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبتبتدي الشوط بهذا الكلام.
طب واحد انتقد وضوءه اثناء الطواف يعمل ايه؟ هيلغي اللي فات زي وهو بيصلي في الركعه الثالثه من الظهر، انتقد وضوءه هيعمل ايه؟ هيطلع من الصلاه ويتوضا ويبدا الصلاه من اول وجديد. كمان في الطواف لو انتقد الوضوء هتعمل ايه؟ هتطلع من الطواف ان شاء الله يكون حتى طفت 6 اشواط وتتوضا وتبدا الطواف من اول وجديد. خلاص؟ خلي بالك بقى اوعى تاذي الناس اللي بتطوف حوالين الكعبه، اوعى تزق حد، اوعى تضر حد، اوعى تشتم حد، هتلاقي ناس بتزقك ما تزقش انت. خلي بالك انك في بيت الله تبارك وتعالى، الادب مطلوب والخشوع مطلوب والاتجاه الى الله مطلوب والدعاء مطلوب. النصائح العامة بقى، اذا كان معاك ست امك او اختك او مراتك تطوف انت وهي ازاي؟ بالتجربة وبالخبرة، خليها قدامك مش وراك، قدامك مش وراك، تبقى عينك عليها عشان ما يصرهاش الزحام عنك وانت ماشي مش واخد بالك، تيجي تبص وراك ما تلاقيهاش. تخليها قدامك وتمسكها كده من كتافها ممكن وتطوف بيها. اذا كنت مجموعة ممكن تخلي الستات في النص صف واحد، صف واحد مش كذا صف، لان الدائرة كل ما بتكبر كل ما يحصل انفراط، انفراط للدائرة. صف واحد وصف رجالة على اليمين وصف رجالة على الشمال اذا كنت اسرة واحدة او مجموعة. اذا كنت انت والست بتاعتك او امك يبقى خليها قدامك مش من وراك، خليها قدامك مش من وراك، لان قدامك هتبقى انت لو الزحام انت اللي هتضغط عليها مش غريب، كمان هتبقى تحت عينك ما تتوهش منك. ايضا يصح وانت بتطوف يقع منك حاجة، اوعى توطي عشان تاخدها، اوعى، لانك لو وطيت الطواف شغال واللي وراك مش شايفك، الناس ماشية هيزقوك وانت موطي تقع، لو وقعت ربنا يسلم، ربنا يسلم. ايضا من ضمن النصايح اوعى تبص وراك او تلتفت، يعني وانت ماشي في دايرة الطواف تقوم تدور تبص على علشان تشوف الناس اللي معاك، لو اتدورت كده هيبقى وشك للناس وظهرك للدايرة، الناس هتزقك بوشك، لما ترجع بظهرك تفقد توازنك، هتفقد التوازن بتاعك وتقع، ودي تبقى في منتهى الخطورة. فما تلتفتش وراك ابدا. هنقول احنا مجموعة مع بعض وخايفين نتوه، بناخد بالنا من بعضنا، طب لو تهنا نعمل ايه؟ يبقى قبل ما تطوف تعلم حتة مكان وتقول اللي معاك، لو انفصلنا في الطواف نتيجة الزحام كل واحد فينا يكمل، ولما يخلص يقابل التاني فين؟ في الحتة دي، احسن من انك تدور عليه اثناء الطواف. بعد ما هنخلص 7 اشواط بقى والشوط كامل من الحجر الى الحجر، هنروح عند مقام ابراهيم، وهنبقى نشوف المقام ده في الصور. مقام ابراهيم ده عباره عن الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم وهو بيبني الكعبه، مش مقامه يعني مقامه قبره اللي هو مدفون فيه زي ما الناس بتقول، لا، ده الحجر اللي كان بيقف عليه وهو بيبني الكعبه. الحجر ده حجر صغير ومحاط بزجاج ونحاس، ربنا ذكرته في القران، فيه ايات بينات مقام ابراهيم. هذا المقام اللي هو مقام سيدنا ابراهيم، الحجر اللي بيقف عليه كان وبيبني الكعبه، في معجزه كبرى لانه الحجر صغير، الكعبه عاليه قوي، كان بيقف على الحجر واقدامه باينة قوي انها مغروسه في الحجر، يمكن 10 سم او 15 سم، قدمين باينين بتوع سيدنا ابراهيم، الحجر حجر صلب. الحجر ده رغم انه صغير كده لما كان يقف عليه كل ما ارتفع البناء ارتفع الحجر في الهواء عشان يطول سيدنا ابراهيم يضع الاحجار بتاعت الكعبه. بتروح عند مقام ابراهيم وراه وتصلي، طبعا الزحام ودايره الطواف بتبقى واخده الصحن بالكامل. فبيجوا الناس يتعمد عند المقام ويصلي ويحجز ويوقفوا دايره، فبيحصل ما يعرفش يصلي اولا، يفقد الخشوع، يعطل دايره الطواف. الركعتين دول ممكن تصليهم في اي مكان بقى، شوف مقام ابراهيم فين وارجع ورا مقام ابراهيم قدر الامكان لحد ما توصل للبواكي، البواكي دي ما فيش فيها طواف، عند البواكي وصلي الركعتين. الركعتين دي سنه الطواف، بتقرا اي حاجه فيهم، ممكن قل يا ايها الكافرون في الركعه الاولى، قل هو الله احد في الركعه الثانيه. وبعدين بتروح على زمزم. زمزم عاملين مكان للرجال ومكان للسيدات، بتنزل لها تحت وحنفيات ومسقعينها، وممكن تنزل تشرب بقى زي ما انت عاوز، وتجدد وضوءك اذا حبيت، بتشرب قدر امكانك من ميه زمزم، اشرب على قد ما تقدر لانها شفاء من كل داء وطعام تشبع. وبتقول طبعا الدعاء المعروف، اللهم انه بلغني عن نبيك الكريم انه قال زمزم لما شرب له وانا اشربه لسعادة الدنيا والاخرة، اللهم فافعل. اللهم اني اسألك رزقا واسعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء، وتدعي بما شئت. بعد ما تشرب مي زمزم بتروح بقى تتجه للسعي، السعي بين الصفا والمروة. احنا عارفين طبعا قصة الصفا والمروة والسعي بتاعها، ان السيدة هاجر زوجة سيدنا ابراهيم لما امر ان يتركها في الحرم هي وسيدنا اسماعيل وكان طفل رضيع، قالت له يا ابراهيم لمن تتركنا؟ قال لله. الله امرك بهذا يا ابراهيم؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. وطبعا تعرفين سيدنا ابراهيم قال اللهم اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كان وادي غير ذي زرع لا في اكل ولا زرع ولا ضرع، ومشي سيدنا ابراهيم وسابها فجاعت وخلص الزاد وخلص الماء، وحتى ما قدرش ترضع ابنها لان هي نفسها خلاص انقطع اللبن من ثديها، فراحت تدور على القوافل. فالصفا صخرة عالية شوية والمروة صخرة تانية بعيد عنها شوية، فراحت على صخرة الصفا تبص تلاقي ناس ما لقيتش، نزلت تجري وراحت على الصخرة التانية تبص ما تلاقيش، عملت اللفة دي 7 مرات، مرة هنا ما تلاقيش، مرة هنا ما تلاقيش، كل مرة طبعا بتطلع عندها امل انها تلاقي ناس، ثم ما تلاقيش، الامل ايه؟ يضعف. فكل مرة املها في المخلوق يقل واملها في الله يزيد. في 7 مرة وهي على المروة كانت يائست من كل مخلوق، واصبح الامل كله في الله. ساعة ما اصبح املها كله في الله ولم تفكر في مخلوق ويائست تماما من كل مخلوق، خبط سيدنا اسماعيل بقدمه الصغيرة طفل عنده شهور في الارض، فانفجرت زمزم. ده السعي اللي بين الصفا والمروة. من هنا احنا بنروح نسعى بين الصفا والمروة، بنطلع بقى على صخرة الصفا ونتجه للكعبة وبنقول ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ابدأ بما بدأ به الله، وبتبتدي تسعى من الصفا وانت نازل رايح على المروة، بتقول الله اكبر الله اكبر، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا اله الا الله، لا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبتتجه الى الكعبة وبتدعي بما شئت، وبتقول اللهم اني اريد السعي بين الصفا والمروة 7 اشواط سعي العمرة، فاعني ويسره لي وتقبله مني. وبتنزل بقى من الصفا 9 رايح في اتجاه المروة، طريق للرايح وطريق للي جاي، وبينهم فاصل عشان الناس الكبار اللي ما بيقدروش يسعوا بيركبوهم عربيات بعجل يجروهم. بتمشي بقى مع الناس اللي راحت مشي معتاد لحد العمود الاخضر، في عمودين خضر مدهونين اخضر وكمان منورين نيون اخضر عشان يعلمك. في الحته دي بتهرول بقى الرجال دون النساء، الست ما تهرولش، الست تمشي عادي لكن الراجل ايه؟ بيهرول. في الحته دي الدعاء اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي دعاء واحد بس، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. بس انت بقى تدعي بما شئت. برضه لو حصل الصلاه اذن لها هتقطع السعي وتصلي وبعدين تكمل ايه؟ السعي. نص الشوط مش محسوب، الشوط لازم يكون ايه؟ كامل. طيب بيستحب في السعي انك تكون متوضي، يستحب لكن مش واجب زي الطواف. الطواف من غير وضوء ما ينفعش، السعي من غير وضوء ينفع لكن بالوضوء يبقى احسن وافضل. الائمة قالوا لنا انه الحائض ممكن تسعى لكن ما تطوفش. الكلام ده كان المسعى بره المسجد زمان، دلوقتي المسعى بقى جوه المسجد، فاصبح المسعى جزء من المسجد، ما يصحش للحائض انها تسعى. مش عشان السعي ما ينفعش، السعي ينفع للحائض وينفع للي مش متوضي، لكن منه اصبح دلوقتي جزء من الحرم ومن المسجد، يبقى ما يصحش للحائض انها تدخل. يبقى السعي ممنوع مش للسعي نفسه لكن علشان دخول ايه المسجد. يبقى بنسعى السبع اشواط، بنبدأ بالصفا رايح وبعدين بنرجع من المروة للصفا جاي، يبقى ده اشواط محسوب، ويبقى بالتالي السبع اشواط بتنتهي. زي ما بنقول على الصفا بنقول على المروة، نتجه برضو للكعبة. بعد ما نخلص الشوط السابع هنلاقي نفسنا عند المروة. في الحالة دي خلصة العمرة، هنقص الشعر او نحلق للتحلل من العمرة. قص الشعر هنا بيعتبروه من ضمن اركان العمرة، من غيره يبقى غلط، يبقى لازم قص الشعر. طب الستة تقص شعرها، واخرى تقص جزء من الشعر، تدخل مقص صغير معاها كده من تحت الطرحة تقص جزء من شعرها. الجزء المخصوص ده تاخده تحطه في جيبها، ما ترموش في الارض، لان شعر المرأة عورة سواء كان متصلا او منفصلا. يبقى الجزء اللي هتقصه تقصه من تحت الطرحة ما حدش يشوف شعرها او تدارك، وبعدين الجزء اللي قصته تاخده تحطه فين في جيبها لحد ما تبقى توصل البيت بعد كده تشيله او تدفنه او يعني. بعد كده خلصت العمرة خلاص، هنروح بقى البيت ونفك ملابس الاحرام، نغتسل اذا حبينا، نلبس الجلباب والملابس العادية. بعد كده بنستنى بقى لحد يوم 8 ذي الحجة اللي بيسموه يوم الترويح. اذا كنا في مكة يبقى من بيتنا في مكة هنبتدي نحرم بالحج. اللي عملناه في العمرة هنعمله ايه في الحج؟ اللي هو قص الضوافر وقص الشعر والاغتسال ولبس ملابس الاحرام وصلاة ركعتين سنة الاحرام وما الى ذلك. اذا كنا رحنا المدينة الاول بقى، يبقى احنا طبعا عملية الاحرام بقى بالعمرة هتتم منين؟ من المدينة، من ديار علي، ودي خارج المدينة اللي هو ميقات اهل المدينة ذي الحليفة يسموها ديار علي. تعمل الكلام ده كله في اللوكان بقى او في بيتك في المدينة، وبعدين تروح ديار علي تصلي ركعتين وتنوي بالعمرة، او هتنوي بالحج اذا كنت هتحج ايه مفرد، تحج الاول وبعدين تعمل العمرة بعدين. هنحرم بقى يوم 8 ذي الحجة من مكة، هنحرم بالايه بالحج بقى، وهنقول لبيك اللهم بالحج، اللهم اني اريد الحج فيسره لي واعني عليه وتقبله مني، ويمنع علينا الممنوعات اللي كانت على المحرم اللي هو بقى قتل ايه الحشرات. حتى لو لقيت حشرة برغوث مثلا ما تقتلوش، صرصار ما تقتلوش، ذبابة ما تقتلهاش، قص الشعر ممنوع، كل الممنوعات دي علينا ناخد بالنا منها. وحنطلع 8 ذي الحجة بعد الفجر نروح منى. منى المطاف عامل معسكر هناك خيام، هنصلي بقى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونبات في منى. نصبح الصبح نصلي الفجر يوم 9 اللي هو يوم الوقفة 9 ذي الحجة، وبعد صلاة الفجر هنتجه إلى عرفة. في واحد هيقول لي المطوف خدنا من مكة ودانا على طول على عرفة، زي بعض هتدف عرفة بقى مش هتدف منها، لان بيقسموا السعودية بتقسم الحجاج ثلاث اقسام. القسم الاول يطلع يوم 8 على منى يبات في منى، قسم تاني بيطلعوهم يوم 8 على عرفة ويباتوا الليلة دي في عرفة، ويطلع الصبح يلاقي نفسه في عرفة عشان الطرق ما بتستحملش الالوف الملايين دي. والقسم الثالث بيبات في مكة ليلة عرفة ويصبحوا الصبح بدري يروحوا على عرفة رأسا وما راحوش بقى ايه منى خالص، ما دام انت مضطر خلاص. وان كان المبيت بمنى من واجبات الحج، المبيت يوم 8 واللي يفوت المبيت يوم 8 يذبح او يصوم، لكن هنا فيه اضطرار وتنظيم. بعد ما بنبات بقى يوم 8 في منى، بنصلي الفجر يوم 9 يوم الوقفه الصبح في منى، بنتوجه الى عرفه. عرفه الحج عرفه اهم ركن من اركان الحج، لو فاتك ده ما بقاش في حج خلاص. بتروح عرفه بقى اليوم 9، الوقوف بعرفه شوف بقى بيشمل جزء من الليل وجزء من النهار، لازم يبقى لازم هنفضل في عرفه لحد الشمس ما تغرب علينا في عرفه، وبعدين ننزل من عرفه الى المزدلفه. لازم تطلع الجبل؟ لا. لازم تبقى واقف؟ لا. افرض واحد راح عرفه ونام وفضل نايم، اتحسب الوقوف؟ اتحسب الوقوف. يبقى مجرد التواجد بعرفة اليوم التاسع ده، سواء بقى كنت نايم او صاحي راكب ولا قاعد في الخيمة ولا برا الخيمة ما تفرش. انا بقى بنصح في عرفة ما تطلعش الجبل، خصوصا اذا كانت الخيام بتاعتك بعيدة، لانك لو خرجت من الخيمة ورحت الجبل هتنسى نفسك وتدعي وتيجي راجع تتوه، والمطوف بيهد الخيام قبل الشمس ما تغرب، فمهما علمت السكة على ما تيجي راجع هتكون الخيام اتهدت بقت خلاص، وعرف عبارة عن صحراء ما انتش عارف بقى مكانك، هتوه وتبقى مشكلة بالنسبة لك. بالنسبة للستات انا بأكد ما تخرجش الست من الخيمة مطلقا مطلقا، لانها لو خرجت من الخيمة زحام واحتمال انها زي ما قلنا هتوه. لو انت في الخيمة بقى ما انت واقف عرف موجود بعرفة، اذا كنت قريب من الجبل وممكن تروح جبل الرحمة ما تطلعش فوق، لان النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعش، وقف تحت عند الصخرات الكبيرة اللي تحت وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. يبقى كل الخيام اللي في عرفة واقفين فين؟ في عرفة. هنعمل ايه في عرفة؟ هنصلي الظهر والعصر جمع تقديم بس. طب والمغرب لما تدن علينا نصليها؟ لا ما نصليهاش. الامام هيخطب خطبة زي خطبة الجمعة، خطبتين زي خطبة الجمعة بالظبط، امام الموقف وهو الامام السعودي. طبعا اذا كنت قريب من المسجد اللي في عرفة مسجد نمرة هتصلي مع الامام، اذا كنت بعيد كل مجموعة وكل خيام بتعمل جماعة والاهل للامامة بيخطب بيهم خطبة ويصلي بيهم الظهر والعصر جمع تقديم، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. بعد كده بتقف بقى وتدعي بأي دعاء. الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي مأثور عنه في عرفة اللي هو قال خير ما قلته وقاله النبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الذي أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيستحب قراءة سورة الحشر، بتدعي بأي دعاء. يوم عرفة بيتجلى الله تبارك وتعالى على العباد ويباهي بهم ملائكته، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فبتنزل من عرفة كيوم ولدتك أمك. بعد المغرب ما بتغرب علينا بننزل من عرفة إلى المزدلفة. المزدلفة هناك موجود المشعر الحرام اللي جه ذكره في القرآن، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. في المزدلفة بنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ما فيش بين الظهر والعصر اللي صليناهم في عرفة نوافل ولا سنن، وما فيش بين المغرب والعشاء اللي هنصليهم في المزدلفة نوافل ولا سنن. بنأذن أذان واحد ونقيم للمغرب، بعد ما نصليها نقيم على طول للعشاء، ويبقى هنصلي المغرب والعشاء بالليل متأخر في وقت العشاء جنب تأخير. بتلم الحصى بقى من المزدلفة، الحصى اللي هنرجم بيه الجمرات الثلاثة، نرجم بيه إبليس، الحصى ده اللي بنلمه، بتلم سبع حصيات لأول يوم، 21 حصاء لليوم الثاني، 21 حصاء لليوم الثالث، يبقى 49 حصوة إذا كنت هتتعجل في يومين. إذا كنت هتتأخر يبقى عايزين 21 حصواية كمان، ويبقى المجموع 70 حصوة. الحصى قد حبة الترمس أو حبة الفول المدمس، ما تنقيش كبير ولا تنقيش صغير، والحصوة لازم تكون جامدة مش من اللي تمسكها كده تتفرج تبقى تراب. الحصى ده لما بتلمه لم شوية زيادة احتياطي، بتبقى معاك بطارية عشان بتبقى الدنيا ليل عشان تنور بيها وتقدر تشوف الحصى اللي انت بتلمه، كيس نايلون او منديل بتلم فيه الحصى. بيستحب المبيت بالمزدلفة، لو انك بيت في المزدلفة وصليت الفجر يبقى اتيت بالسنة، النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. المطوف ساعات تعليمات ما فيش مبيت في المزدلفة هياخدك يوديك منى على طول، خلي بالك اوعى تقوم من المزدلفة قبل نص الليل، لازم يعدي عليك نص الليل، يبقى تقوم ان شاء الله الساعة 12 و10 دقايق من مزدلفة تنزل على منى صباح تاني يوم بقى العيد. البت في مزدلفة وصلت الفجر هتنزل بعد صلاة الفجر على منى، ومشيت بعد نص الليل ورحت على منى هتقوم تصلي الفجر، وبعد ما تصلي الفجر هتروح ترمي جمرة العقبة. السنة رميها بعد الشروق، رميها بعد الشروق. هترمي الجمرة جمرة العقبة اللي هي الكبيرة بسبع حصيات، كل حصى برمية، كل حصى برمية. طبعا التلبية ماشية معاك بقى لبيك اللهم لبيك من ساعة ما حرمت بالحج يوم 8 ويوم 9 اللي هو يوم عرفة لحد ما توصل للجمرة ببدء الرمي تنقطع التلبية. في العمرة هتفضل تلبي طول ما انت ماشي لحد ما تبدأ الطواف، اول ما تبدأ الطواف في العمرة هتنقطع التلبية. في الحج اول ما تبتدي ترمي هتنقطع ايه التلبية، كل حصوة هترمي وتقول الله اكبر طاعة للرحمن ورغما للشيطان، اللهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفور. ترمي السبع حصيات. طبعا المرأة ما تروحش توكل عنها من يرمي لها، الشيخ الكبير والمريض ما يروحش، الزحام بيبقى شديد، حد يتوكل عنه يبقى وكيل له في الرمي يقول عن فلان ويرمي. بعد رمي السبع حصيات يبقى انت كده اديت تقريبا الحج كله، وهنا بيحدث التحلل الاصغر. مطلوب مننا في اليوم بقى اللي هو يوم العيد ده، مطلوب مننا ايه؟ اولا رمي الجمار اللي هو السبع حصيات دول، مطلوب مننا نحر الهدي، مطلوب مننا طواف الحج وسعيه، مطلوب مننا قص الشعر او حلقه. الاربع حاجات دول تعملهم باي ترتيب متاح لك. بعد ما رميت هتطوف الاول وبعدين تذبح ماشي، بعد ما رميت هتحلق ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم او اخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج. لكن هو عمل ايه؟ رمى الاول وبعدين حلق وبعدين نحر وبعدين طاف. لكن انت ممكن تعمل اي ترتيب وتحلق. بعد ما هترمي هتحلق تنحر الهدي بتاعك، بعد ما تنحر الهدي، والهدي طبعا انت عارف لازم يكون سليم من العيوب، الجمل او البقرة يشترك فيها سبعة بس لازم يكون عمرها اكتر من 5 سنين، البقرة يشترك فيها سبعة لازم يكون عمرها اكتر من 2 سنين، الشاه عن 1 يكون عمرها اكتر من 1 سنة. خلي بالك ان الناس بتصرف كتير قوي في الحج، تدفع 1000 جنيه و1200 و1300 ويجي عند الهدية اللي هيهديها ويبتدي يفاصل وينقي المريضة الضعيفة الرخيصة، لا دي هدية لازم تكون ايه سمينة ومصحصحة وسليمة من العيوب، مش بتعرض ولا مقطوعة الودن ولا مقطوعة الديل، لازم تكون كويسة. هذا الهدي اللي بتذبحه هتقول لي بيترمى ومحدش بياكله، لا اصل انت بتذبح وترمي، انت بتذبح وتمشي، لا اذبح واسلخ وقطع، مش هتفضل حتة لحمة من الذبيحة بتاعتك ابدا ابدا. بتشترط على الجزار وبتديله اجرة الذبح وبعدين بيقطع لك، هتلاقي ناس كتير فقراء ياخدوا منك هذا في الذبح. بعد كده بننزل بقى عشان نطوف طواف الحج، طواف الحج وسعي الحج، هنوصل للحرم. افرض انك انت بقى رميت، ممكن تروح البيت وتحلق، ممكن تحلق هناك عند الرمل. طب هروح بقى استحمى واغتسل واقلع البشاكير والبس جلابيه وانزل اطوف بالجلابيه، صح؟ صح، تنزل تطوف بالجلابيه وتلبس ايوه كل حاجه مفيش مانع، لان بيبقى مجرد الرمي خلاص تحل التحلل الاصغر، الجماع ممنوع، انما اللبس بقى والريحه والخاتم والساعه كل ده ماشي، لكن الجماع هنا هيبقى ممنوع. يبقى اذا حاضر انا ساعتها اروح استحمى والبس وانزل بقى عشان الطواف، ممكن انزل للطواف في ساعتها الصبح وممكن انزل للطواف بالليل زي ما انت عاوز. لما نيجي نخش الحرم بقى هنقول اللهم اني اريد الطواف ببيتك المعظم 7 اشواط، طواف الحج او طواف الافاضه او طواف الركن. هتطوف 7 اشواط وبعدين هتسعى برضو 7 اشواط زي ما عملنا في العمره، طواف 7 اشواط وبعدين هتشرب من ميه زمزم، وبعدين هتروح تسعى برضو بين الصفا والمروه، اذا كنت ما حلقتش هتحلق بعد السعي، اذا كنت حلقت بعد الرمي خلاص مش راح تحلق. الحلق للرجال افضل من التقصير. طبعا ما دام انت عامل بقى نظام التمتع يبقى قصر بعد العمره واحلق بالموس بعد الحج اذا كنت ناوي انك انت تحلق مش تقصر. بكده بنبقى خلصنا العمره وخلصنا كمان ايه الحج. طيب هنعمل ايه بقى في اليوم ده اللي هو يوم العيد؟ يلحق بعد ما رميت حلقت نحرت طفت سعيت هترجع على منى. هنقيم في منى بقى اول يوم العيد. ادي احنا قاعدين بنصلي فين؟ في منى. واحد يقول لي ايه انا عاوز اقعد في الحرم واقعد جنب الكعب. لا، الفضل في الايام دي في منى مش في الكعب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قعدهم في منى. ولو كان الفضل في مكه كان عمل ايه؟ كان قاعد في مكه. فالناس بقى بتنزل وتقعد في الحرم وتسيب منى، لا، لازم تبات في منى، لان المبيت بمنى واجب وتركه يوجب عليه الذبح او الصيام. هنيجي تاني يوم اللي هو تاني يوم العيد، بيسميه اول ايام التشريق. تاني يوم ده هنروح بقى نرمي الجمرات الثلاثه بقى. احنا اول يوم رمينا واحده اللي هي الكبير، تاني يوم هنروح نرمي صغيره الاول اللي هي جنب مسجد الخيف، سبع حصيات كل رميه بحصايه، وبعدين نرمي الوسطى سبعة، وبعدين نرمي العقبة اللي رميناها أول يوم إيه؟ سبعة، يبقى دول 21 حصوات. السنة للرمي في أول يوم قلنا من بعد شروق الشمس إلى الزوال اللي هو وقت أذان الظهر. خلاص؟ الأيام التالية بقى اللي بنرمي فيها الثلاث، ميعادها إمتى؟ من وقت أذان الظهر لحد الغروب. هنرمي الصغيرة، وبعدين الوسطى، وبعدين العقبة اللي هي الكبرى. دي سبعة ودي سبعة ودي سبعة، وزي ما قلنا الست ما تروح
جوزها او ابوها او اخوها او حد يرمي عنها، كذلك الرجل الكبير في السن او المريض من راسه حد يرمي عنها. تاني يوم العيد بنرمي الثلاث جمرات، ثالث يوم العيد بنرمي الثلاث جمرات. بعد كده بننتقل بقى من منى ننزل تاني لمكه بقى. اذا كنا متعجلين، اذا كنت حداه يبقى هتستنى رابع يوم العيد ترمي برضه، ما دام بت في منى يبقى يجب عليك الرمي فين؟ رابع يوم. لكن اذا مشيت قبل الغروب ثالث ايام العيد بقى ورميت يومين بس، يبقى سقط عنك الرمي في اليوم الرمي. بتنزل مكه بقى وبتقعد في مكه بقى، بتصلي الفرائض في الحرم او في بيتك اذا ما تمكنتش من الوصول للحرم، كل مكه حرم، لحد ما يجي معاد زيارتك للمدينه المنوره. بتبتدي تروح بقى تخش المسجد وتقف طواف الوداع. طواف الوداع عباره عن سبعة اشواط، بتبقى متوضي بملبسك العاديه، بتقف طواف الوداع، وبعدين بتخرج وتقول وانت خارج: اللهم لا تجعل هذا اخر عهدي ببيتك المعظم، وارزقني العوده اليه مرات ومرات ومرات. وبتخرج من مكه بقى وتقول: تائبون عابدون عابدون ساجدون لربنا حامدون، وتتوجه الى زياره المدينه. ده نظام الحج التمتع. نظام الحج الافراد هنعكس زي ما قلنا، هتحرم بالحج مفردا، تخش مكه تشوف طواف قدوم من غير سعي. خلاص؟ وبعدين تفضل باحرامك لحد يوم 8 تروح منى، وبعدين يوم 9 تروح عرفه، يوم 10 هتنزل ترمي، وبعدين تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، وبعدين تحل ملابس الاحرام وتبقى كده حجيت. وترمي بقى يوم تاني يوم العيد، وتالت يوم العيد، رابع يوم العيد اذا كنت في منى هترمي، اذا كنت في مكه مش هترمي، لكن ما تقدرش تحرم بالعمره بقى الا بعد ما تغرب شمس رابع ايام العيد. وبعدين تطلع تحرم لها العمره من التمعين، وبعدين تخش بالعمره، وكده ما بقاش في عليك حج. اذا كنت قارن الحج بالعمره هتيجي محرم من الحج والعمره معا، تطول طواف قدوم بس، وبعد كده تطلع برضه يوم 8 تحمله، يوم 9 تطلع عرفه، يوم 10 تنزل ترمي وتطوف وتحلق وتنحر الهدي، لان القارن عليه ايه؟ هدي. لكن وانت بتطوف بتقول طواف الحج يا العمره، وانت بتطلع بتنتهي الحج يا العمره، وبكده بتأدي الحج يا العمره. الهدي يتذبح امتى بقى؟ الهدي هيتذبح بعد ما ترمي جمره العقبه اول يوم العيد. خلاص؟ طب ما لقيتش اول يوم، ممكن اذبح ثاني يوم؟ اذبح ثاني يوم. اذبح ثاني يوم ثالث يوم؟ اذبح ثالث يوم. لكن خلي بالك اخر ميعاد اللي بذبح الهدي غروب شمس ثالث ايام العيد.
داخل معدلك، ويفضل الذبح نهارا مش ليلا عشان تبقى المفاتيح والفقراء موجودين، وتقف على الذبيحه بتاعتك لحد ما تفرقها بنفسك، مش تذبحها وتمشي، لازم تذبحها وتستلف. طب ايه الذبائح اللي بتترمي دي؟ بتترمي ليه؟ بتترمي عشان بيذبحها الجزار، بيذبح خروف الجزار لك وانت بتمشي، الخروف ده بالفروه بتاعته بقى، الفقير جاب لقى خروف مرمي مذبوح بفروته، تعرفوا ده الذبح امتى؟ يمكن منفذ، يمكن مذبوح من امبارح، وبعدين الفقير عايز لحمه، لقى خروف قدامه، طب هيعمل فيه ايه؟ يفتحه ازاي؟ هيقطعه ازاي؟ من هنا بتترمى الذبايح نتيجه تقصير الناس اللي بتذبح واهمال الجزار، جزار بيبيع لك الخروف وخلاص بيبيع لك ب 500 ريال. انت بتقول لي بقى هتذبح وتفرح وتقطع ومتحمس فيه الا لما تكرهه بنفسي ومش هديلك حاجه منه، في الحاله دي هيطلب منك تمن للذبح تديله 50 ريال 30 ريال حسب ما اتفق معاك وتذبح. تبارك وتعالى علينا بالحج وانتهت مناسك الحج وبدانا الدخول من مكه متجهين الى المدينه المنوره، سواء كان السفر بالسيارات او بالطائره عن طريق الجسد، فتذكر وانت متجه الى المدينه تذكر رحله الهجره التي هاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق، وكيف كان الطلب وكيف كان الرفض. وانت بتسافر الرحله دي بتاخد ساعات 14 ساعه، ساعات 12 ساعه، اذا كان عربيات خاصه بتاخدها في 6 ساعات، ساعات 5 ساعات 7 ساعات. مسافه كبيره قوي بتبقى في الطريق، بتاخد وقت طويل، بيبقى الناس تعبانه واعصابها تعبانه، بيحصل بعض الاخطاء منهم وده مش مطلوب. النبي عليه الصلاه والسلام خد الرحله دي راكب الجمل، راكب الجمل ومش في امان، في خوف، المشركين راكبين له مكافاه لمن ياتي به حيا او ميتا. كلكم عارفين كيف اختبأ في غار طير ثلاث ايام، وبعدين كيف صار بعد ذلك هو وابي بكر والدليل، وخد الرحله دي في الحر وفي الشمس وراكب جمل. وشوف المشقة اللي خدها النبي صلى الله عليه وسلم وانت راكب اتوبيس وبتنزل استراحات واهالي وتشرب شاي وتشرب حاجات ساعه، وامن ومطمئن، فمهما لقيت من مشقه لم تقاس ولم تقارن بما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون الاول من مشقه. وفي ناس هجرت ماشيه مش راكبه. اول ما حتوصل المدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه وازكى السلام، هتوصل بقى مكان اقامتك، تحط شنطك وتغتسل وتتطيب وتلبس احسن ثيابك. العكس بقى، احنا في الحج بنبقى صار غبر وبنبقى لابسين الاحرام، ممنوع الطيب، ممنوع الروايح، ممنوع الكلية، لكن انت داخل بقى عند قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبقى مطلوب منك النظافه التامه والرائحه الطيبه، وبتغتسل وتتطيب وتخش المسجد النبوي برجلك اليمين طبعا، وبتقول اللهم اجعلني اليوم من اوجه من توجه اليك واقرب من دعاك وانجح من ابتغى مرضاتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. بتخش مسجد سيدنا رسول الله بهدوء من غير خوف، مش عايزين نطلع صوتنا بقى ونعمل زي الناس ما بتعمل مدد والكلام ده كله ممنوع هناك ولا يليق برهبه وخطيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بتخش المسجد النبوي، بتوصل للغرفه الشريفه، هنشوفها في الصور بعد كده عند المنبر النبوي، وبتخلي المنبر على يمينك، بتخلي ركعتين تحيه المسجد، وبعدين بتتجه الى المقصوره النبويه، بتقف امام المقصوره بعيدا عنها بثلاث خطوات تقريبا، ما تلجاش في المقصوره، ما تمسحش في الحديد، اقف بادب، ما تحاولش تبص من الحرم كده عشان تشوف جوه في ايه، جوه مفيش حاجه خالص، ارض وخام عاديه، وست جايب من السقف للارض، ستاره، حاجه لا بد، حاجه ستاره. انتبه في ثلاث ابواب، ثلاث ابواب للمحصوره، الباب الاولاني مفيش حاجه، في ناس كتير بتغلط وتقف قدامك، الشكل الثاني بتبقى فيه دايرة هلالية كده كبيرة، الدايرة دي مقابلة للرأس الشريف مباشرة. الباب الثالث فيه دايرتين صغيرين، الدايرة الأولى مواجهة لرأس سيدنا أبي بكر الصديق، الدايرة الثانية مواجهة لرأس سيدنا عمر بن الخطاب. بنقف أمام الدايرة الأولى اللي هو أمام الرأس الشريفة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى قبض الله روحك حميدا محمودا. وبتقول اللهم اجعل نبينا يوم القيامة أقرب النبيين واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه الهوفة واختم من تأتي الألفة شربة لا نظمع بعدها أبدا. بتقول برضو اللهم انك قلت وقولك الحق، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك تستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما. وقد جئنا يا ربنا سامعين قولك طائعين امرك مستشفعين بنبيك، اللهم فشفعه فينا وفي كل من سالنا الدعاء له. اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وبعدين بتتنقل الخطوة باليمين تقريبا او خطوتين بتوصل للدايرة اللي هي بتشير الى مكان سيدنا ابي بكر الصديق، وبتسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خليفة رسول الله، يا صاحبه في الاسفار، يا امينه في الاسرار، وصاحبه في الغار. اشهد انك خلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير خلق، وصرت على نهجه وامته، ووصلت الارحام وكفلت الايتام، جزاك الله عنا خير ما جاز به اماما عن امه نبيه. وبعدين بتتنقل خطوه او خطوتين الدايره اللي بتشير الى مكان سيدنا عمر بن الخطاب، وبتسلم برضه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امير المؤمنين، يا مكسر الاصنام، يا كافر الايتام، رضي الله عنا من استخلفك، لقد كسرت الاصنام وكسرت الايتام وقسمت بالسويه وعدلت في القضيه، اللهم جازه عنا بخير ما جازيت به اماما عن امه نبيه. وبعدين بتسلم على سيدنا ابو بكر سيدنا عمر مع بعض، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا صاحبي رسول الله، يا بديعي ويا زيري يا مشيري، رضي الله عنكما وارضاكما. وبعدين بترجع تتجه الى اليسار، طبعا انت كده هتبقى ظهرك للقبله ولسه في المقصوره النبويه، هتتجه الى اليسار هتلاقي مهبط الوحي، بتدور بقى وتبص ناحيه القبله هتلاقي ناس كتير بتقف وتدعي وتصلي في الحته دي. المكان ده مهبط الوحي، المكان ده هو المكان اللي كان سيدنا جبريل بينزل فيه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي اليه القران في هذا المكان، عشان كده سميه مهبط الوحي. والباب اللي هناك بنسميه باب جبريل، باب جبريل. بتصلي ركعتين في مهبط الوحي وبتدعي الله بالبشير. بعد كده بتحط بقى شمال بتدور حوالين المقصوره عشان ما ترجعش تخش الناس اللي جايه. بتكمل الدايره وتبص من ورا المقصوره هتلاقي في خلف المقصوره حجره اخرى، ناس كتير بتقف تيجي عندها الحجره دي حجره سيده فاطمه. جواها باين حاجه زي الضريح، سيده فاطمه مش مسكونه في المكان ده، سيده فاطمه مسكونه في البقيع. انما المكان ده هو حجره سيده فاطمه. الضريح ده او سدر الضريح ده عباره عن حاجيات السيدة فاطمة والآثار المخلفات بتاعتها، لكن مش هي. بعد كده ورا المقصورة النبوية بتلاقي مقصبة عالية بيسموها مقصبة القراء، قاعدين عليها الأغوات اللي هم خدم المسجد النبوي. المكان ده هو مكان أهل الصفة، بلال وسهيل وعمار، الجماعة اللي كان عددهم بيجي عن 40 وكانوا قاعدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء القصة، ده كان مكانهم اللي كانوا بيقعدوا يقروا في القرآن أثناء الليل وأطراف النهار. هتلف بعد كده بين بقى المقصورة بين الصفة دي هتوصل للروضة الشريفة. الروضة الشريفة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الصلاة في الروضة الشريفة أو في مسجد النبوي عموما الركعة بألف ركعة. الركعة في المسجد الحرام بنيت ألف ركعة، الرفع في المسجد الاقصى بكون في موت حصل في الرايه الكريمه قدر ان كان حصل في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اذا تمكنت في اي مكان في المحراب عن يمينه او عن يساره حصل ركعتين وبعدين بقدر ان كان حصل الصلوات بالكامل في المسجد النبوي بكده بتبقى انت زرت النبي عليه الصلاه والسلام. قبل ما تمشي من المدينه هتروح برضه تزور النبي عليه الصلاه والسلام وتكلم وتستاذن في الرحيل. تيجي المدينه بقى بعض المزارات اهم مزار فيها مسجد قباء. مسجد قباء بره المدينه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليه كل سبت راكبا او ماشيا. وله حديث في مسجد قباء ان من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له عمره. فاذا توضيت بيتك ورحت مسجد قباء صليت ركعتين ثواب ثواب ركعتين كثواب عمره. مسجد قباء ده هو اول مسجد بني في الاسلام بعد الهجره. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ما دخلش المدينه على طول ينزل في منطقه قباء على بني عمرو بن عوف وبنى مسجد قباء وأي الجمعة صليت في مسجد قباء. في محراب في مسجد قباء في النص. المحراب ده غير محراب اللي في الصلاة يعني في المسجد نبني وبعدين في صحن مخصوص. الصحن المخصوص فيه محراب لا ناس كتير بتصلي عنه. المحراب ده هو المكان اللي رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ركعة بمجرد وصوله إلى قباء. من ضمن المزارات في المدينة قبر سيدنا حمزة ودخل المدينة سيدنا حمزة سيد الشهداء. وفي ناس كمان شهداء مدفونين ومن شهداء كما أخرج في المنطقة دي. في من ضمن المزارات البقيع. البقيع إلى جوار مسجد الملك صلى الله عليه وسلم جهة اليسار. البقيع ده بقيع مرتب مدفون فيه أصحاب الملك صلى الله عليه وسلم. بحمد وجه النظر تمسجد النبي عليه السلام الجزء الشمال اليسار من تداخل سيره المسجد وسط في اتجاه القبله. اليمين كله للرجال اليسار بالكامل للنساء. النساء لهم مواعيد للزياره مش اي معاد بينظموها دايما بعد صلاه العصر وبعد صلاه الفجر. فلها مواعيد خاصه بزياره السيدات لقبر النبي عليه الصلاه والسلام. في المدينه تراعي دايما لما تبقى قريب من السيده زوجتك او الست اللي معاك بتدخلها من باب النساء وبتقول لها تقعد فين حتى لما تطلع وتتقابل معاها عند الباب وتروحوا سوا وبتيجي برضه سوا. لاحظ الادب في مسجد سيدنا رسول الله. لاحظ ان النبي عليه الصلاه والسلام حي ثقه يراك ويسمعك ويعلم حالك وإذا سلمت عليه رد عليك السلام. فاخلق قلبك وقف أمامه بأدب وتأكد أنه يراك. فتخيل بقى أنت واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وشايفك تبقى موقفك إزاي؟ يا أدبك كده كتير. أوعى تزق الناس أوعى تزق الناس عشان كلهم ضيوفي. فما تلتزمش يا أدب. فأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق وحمد المبرور وفعل المذكور وذنب المذكور وتجارة لن تبور. أسأل الله تبارك وتعالى لجميع الحجاج السلامة يا القبول. إخواني أولا عدة رسائل من سيدات المجلس فسألنا أغلبهن عن موضوع الحيض أثناء الحج. رسالة أولى تقول السيدة أرجو من فضيلتكم التكرم بطرح موقف السيدة الحائض وقت مناسك الحج مع العلم بأنها لا تستطيع أن تتناول حبوب منع الحل حسب إرشادات الطبيب خوفا على صحتها. الحائض لها أن تؤدي جميع مناسك الحج بالكامل ما عدا الطواف حول الكعبة. تؤدي الطواف حول الكعبة حتى تطهر ثم تطوف طواف أجل. وهنضرب مثال. لو احنا دلوقتي بنقول ان الست دي هتأدي الحج بنظام التمكن. لو انها مش حائض هتحرم هتغتسل وهتحرم بالعمرة هتروح تأدي العمرة. بعد ما بتأدي العمرة العمرة بتاخد 3 ساعات أو ساعتين أو 4 ساعات على أقصى حد بتتراوح على حسب الزحام. خلاص؟ تحملت من العمرة حاضر
الشهر قبل اليوم الثامن من ذي الحجة. طيب تهرس قبل يوم ثمانية ذي الحجة ده مجيش مشكلة. لو الامام استمرت في الحج هتعمل ايه؟ هتيجي يوم ثمانية ذي الحجة رغم انها حائض هتغتسل، رغم انها حائض هتغتسل وتحرم بالحج وتنوي الحج وهي حائض، وتطلع تروح ملك يوم ثمانية وتروح عرفة وهي حائض برضه، وهتنزل من عرفة الى المزدلفة، تنزل من المزدلفة الى ملك، وعليها ايه دلوقتي بقى؟ الرمل في واحد هيتوكل عنها يرمي بدلها، عليها الطواف بتاع الحج لسه تستنى حتى تطهر. فاذا طهرت هتغتسل من الحيض وهي لا زالت محرمه. احرمها بينتهي امتى؟ بالرمل. خلاص ما دام رمى عنها جوزها يبقى انتهت، هتنحر هديها وتفك احرامها ولا زالت حائض. فاذا طهرت هتغتسل من الحيض وتخش المسجد تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج وخلاص بقت سهله بالنسبه لها. هنفترض انها حائض هنا في مصر قبل ما تسافر، يعني هنفترض لها كل الاحوال عشان تبقى عارف. هتقول لا ده انا السفر بتاع يوم 19 مثلا، ويوم 19 ده هتكون حائض، هتعمل ايه؟ هتغتسل وتحرم وتقول السافر عشان ما تعديش النقاب بغير احرام. وبمجرد ما هتوصل مكة وصلت حائض مكتوفة في المسجد تنتظر باحرامها بقى من هتفك الى ان تصبر. فان طهرت وارتفع عنها الحيض هتغتسل وتخش المسجد تطوف بقى طواف القدوم بتاع الحج اذا كانت احرمت بالحج، او تطوف طواف العمرة وسعي العمرة اذا كانت احرمت بالعمرة، وبعدين تحل من العمرة وما بقاش في اشكال، يعني تهرب في المسجد وتصلي بقى زي ما عايزة لحد ما يجي يوم 8 ذي الحجة. لما جت بقى طبعا ميعاد الدورة الثانية هتحرم بالحج من مكة. بكده حرمنا عليها بس دخول المسجد، يعني اذا كانت حرمنا عليها دخول المسجد. هنفترض انها حاضر بالمدينة، هتروح المسجد ما تخشش من خارج المسجد، مش عند باب النساء بقى، توصل بقى وتمشي من الشارع اللي شمال المسجد لحد ما توصل لباب جبريل وده اعتقد المقصورة النبوية على طول. من خارج بقى من الشارع تتكلم على سيدنا رسول الله، هيوصلوا سلامها وهيشوفها وهيرد عليها السلام الى ان تخرج تدخل المسجد النبوي بعد ذلك.
رسالة اخرى من فريدة تقول: من حكم في طواف الافاضة في حالة حاجة فاجأها الحيض في منن ويستمر عندها عدة أيام ولا تستطيع تطهر قبل الرحيل من مكة إلى بلادها؟
الحالة دي تبقى حالة طبعا شاذة. طواف الإفاضة روح من أركان الحج لا يسقط أبدا. أظن بعض العلماء في هذه الحالة الضرورية أن تنيب عنها من يطوف عنها طواف الإفاضة، يعتبروا أن التوكيل في الكل يزيد التوكيل في الجزء. التوكيل والإجابة في الحج كل كده على بعض جاي، انك تبقى هنا وما تقدرش لمرضى في حج فتبقى حج بجالك. الحالة دي تبقى حالة ضرورة قصر، في الحالة دي تقدر تنيب من يطوف عنها طواف الإقامة. إذا فرض واستمر الحيض من أيام منى لمكة لحد ما تخرج من مكة وتسافر ومش قادرة تخش المسجد، فإذا في الحالة دي بتنيب من يطوف عنها طواف الإقامة.
ماذا تفعل الحائض اذا حدث ذلك اثناء طواف القدوم ولم يكن هناك ساعة من الوقت لتأخيره، او طواف الافاضة اذا اضطرت هل تطوف وتذبح فيه او تصوم 10 ايام، ام ماذا تفعل اذا لم يكن عندها ساعة من الوقت؟
بالنسبة لطواف القدوم يسقط عنها انحارة، يسقط عنها انحارة، وهذا ما حدث مع السيدة عائشة. احرمت بالعمر وحاضت قبل ان تصل طواف العمره، فلما حاضت وبكت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا كتبه الله على بنات ادم، ارتدي عمرتك واغتسلي وامتسكي واحرمي او اهلي بالحج. وفعلا احرمت بالحج، ما تقفش بقى طواف قدوم، وطلعت على منى وعلى عرفه وبعدين طهرت بعد كده طواف الافاضه. طواف القدوم يسقط عنها اذا حاضت ولم تدرك طواف القدوم. اما اذا كان حاضر وهتحضر زي ما قلنا قبل ما يجي معاد الحج، ممكن انها تتوب بقى ساعتها طواف. القدوم بعد ما تحرم. وخلاص ده اذا كانت مفيده للحج، اذا كان عمره قلنا هتفضل على احرامها لحد ما تطهر تغتسل ثم تؤدي مناسك العمره وتحل بعد ذلك. اما اذا حرم بقى في طواف الافاضه زي ما قلنا يبقى طواف الافاضه ده هتنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الافاضه. فاذا فرض ولم تتمكن من الطهر وهتفضل حائض حتى ترحل من نفسك ولا يمكن لها الانتظار باي حال فكي لا يفوتها الحج فممكن تنيب عنها من يحج وما من يطوف طواف الافاضه عنها.
هل يصح للمتمتع ان يذبح هديه لمكه بعد ادائه العمره وقبل احرامه بالحج ام لابد ان ينتظر حتى يوم النحر وبعد الرمي؟
اجاز بعض العلماء للمتمتع ان ينحر هديه لمكه بعد اداء مناسك العمره بالكامل والتحلل منها، اجاز البعض ذلك. والبعض الاخر اعتبر ان الهدي يبقى النحر يوم النحر لا يقدم عن موعده، هذا جائز وهذا جائز.
سؤال يقول صاحبه توفى والدي ولم يؤدي فريضه الحج والحمد لله سبق لي ان اديت هذه الفريضه، فهل في اداء الفريضه عن والدي رحمه الله رحمه الله غفران له ايضا ام هو اداء لدين الفريضه عن والدي فقط؟
لا شك ان اداء الابن الحج عن ابيه المتوفي جائز شرعا، وفي رسول النبي صلى الله عليه وسلم واجاز الحج عن الغير. بحج الابن عن ابيه لا شك يسقط فريضة الحج عن الاب المتوفى. ايضا ثواب الحج وهو غفران الذنوب بالكامل لا شك ان هذا الثواب سوف يصل الى الاب ان شاء الله وبفضل الله.
احد يقول والدي قضى فريضة الحج قبل وفاته من حوالي عام ونصف وانا قضيت الفريضة بحمد الله في العام الماضي، زوجتي ان شاء الله ستقضي فريضة الحج هذا العام ووجدت انه من الافضل ان احج معها هذا العام كمحرم وحيث انها اول حج لها. السؤال هل يمكنني ان اذهب حجتي هذا العام الى والدي المتوفى ويكون الثواب له؟ واعتقد انني سأنال ايضا ثواب وترد الملائكة عند دعائي له وتقول لي مثل ما قلت.
نعم يمكن له ان يؤدي الحج عن ابيه وهذا الحج نفسه، لان الوالد حج عن نفسه كما قلت سؤالك، اذا فهذه الحجة الثانية ناقلة زيادة يصل ثوابها الى المتوفي. نعم يصل الثواب. هل الابن ثواب؟ نعم لو الثواب معظيم ثواب البر لابيه لفك ان شاء الله يقبل هذا الحج ويصل ثوابه للاب، وللابن ايضا يصل له ثواب البر لابيه وان الله عنده اجر عظيم.
سؤال من يحج عن غيره هل تكفي نية واحدة عند الاحرام بالحج عن فلان ابن فلان ام هو مطلوب عند كل عمل من اعمال الحج وهل الذبح نية؟
يكفي النية مرة واحدة عند بدء الاحرام، لما يجي يحرم هيقول احرمت عن فلان، ولما هيجي يلبي يقول لبيك اللهم بالعمرة عن فلان، لبيك اللهم بالحج عن فلان، خلاص هي مرة واحدة. بعد كده بقى لما هيجي يطوف ولما يجي يذبح ولما يجي يرمي الجمار مش لازم بقى نية كل مرة هيجي يعمل حاجة يقول مثلا يرمي اللهم عن فلان، لا هو من الاول خالص بيلبي لبيك اللهم بالعمره عن فلان، لبيك اللهم بالحج عن فلان، حين الاحرام النيه فقط، بعد كده مش لازم نيه في كل عام.
السؤال هل يقص الحج شعره لنفسه لفك الاحرام ام يلزم ان يقص له غيره؟
ممكن حد يقصه وممكن هو يقص لنفسه اذا تمكن من ذلك لا باس.
هل يجوز للمحرم غسل ثيابه التي احرم فيها وابدالها باخرى؟
نعم يصح للمحرم ان يغسل ثيابه التي احرم فيها وهو محرم، يعني نفترض انه واحد احرم لابس بكرين وواخد معاه بكاسير تانية، بكاسير اللي يغسل البول ويرضي الزوج. ممكن ممكن للمحرم كمان ان هو يغتسل بس يراعي لما يغتسل ما يتحمس بطريقه مريحه وما يبعدش الشعر والجسم والكل يسقط منه ايه الشعر. ممكن غسل ملابس الاحرام يرتدئها مره اخرى.
هل من الضروري الصعود فوق الصفا؟
ليس من الضروري الصعود فوق الصفا، لكن من الضروري ان يبدا شوط السعي من فخره الصفا بحيث يلتصق كعب رجله بالفخره نفسها، لان هو الحاصل انهم بلطوا المكان والمسعى بالرخام. الرخام طالع لحد فوق وتجد الصخره باينه، مجرد ما توصل لفتح الصخره وتلجا كعبه فيها يبقى من هنا يبدا الشيخ. مش لازم تطلع فيها لان ده فخر وتعود عليه، خصوصا فخره الصفا بالذات متعب. في ناس بتطلع فوق عليه، مش لازم، انت مجرد انك تبدا من فتح الصخره يعني من بدايه الصخره يبقى بدا الشيخ بتاع الصخره.
هل على المرأة هدي؟
نعم على المرأة هدي كما على الرجل هدي إذا كانت متمتعه أو كانت قارنة، يعني إذا كانت بتحب نظام التمتع عليها هدي، كما تمتع بالعمرة إلى الحج كما استيسر من الهدي رجل كان أو امرأة.
هل من الضروري أن يلتقط الحاج جميع الحصى من مزدلفة؟
التقاط الحصى من المزدلفة سنة لا بأس، بانه اذا لم يتمكن من التقاط الحصى من مزدلفه يمكن له ان يلتقطه من منى، لكن من المستحبات ان يكون الحصى من مزدلفه وان يكون جديدا لم يثبت الرمي به.
مطلع لنا سبق له الحج يقول في رسالته: رايت بعض الحجاج يغسلون الحصى قبل رميه، فهل هذا من المستحب؟
نعم، غسل الحصى قبل رميه من المستحبات ولكنه ليس واجبا، يعني يمكن ان يرمي الحصى زي ما لمه، ممكن يحسب ويغسله ويرميه وهو مغسول ومغسول.
سؤال: هل يجوز للحاج ان يصوم يوم عرفه؟
لا، لا يصح للحاج ان يصوم يوم عرفه. صيام يوم عرفه للحاج ممنوع بامر النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدة تقول: لنفرض ان الحجاب انكشف لاي سبب من الاسباب وظهر شعر الراس، فماذا تفعل؟
تتطبق قطعا سته مكاسين، تغطي الراس فورا ثم بعد ذلك قطعا سته مكاسين.
سؤال: من المفروض ان الحاج تكون راسه مكشوفه عند تاديه المناسك، ولكن لو فرض ان الحاج مريض براسه ولا يستطيع ان يكشفها فما حكم الشرع؟
الحاج الذي لا يستطيع ان يكشف راسه لمرض فيها لابد له من ان يربطها او يغطيها، له ان يفعل ذلك وهو محرم بشرع. هيكفي هيذبح شاه او هيصوم بدل الذبح اذا لم يجد حيث.
سؤال: هل هناك شروط في حج المرأة؟
شروط في حج المرأة اولها ان يكون معها زوجها او محرم لها او رفقة مأمونة. الرفقة المأمونة سيدات كبيرات السن، كبيرات السن معروفات بالتقوى والصلاح، هي دي الرفقة المأمونة. يكون ستات كبار في السن، عدد من السيدات كبيرات السن مشهورات بالصلاح وبالتقوى. اذا كانت بتحج حج فريضة طبعا لا يشترط لها اذن زوجها، لا يشترط اذن الزوج في حج الفريضة، يعني طبعا يفضل ان تستأذن منه، لكن لو سألتني لا وقالت لي انها عليها حج الفريضة وجوزها مش راضي انها تحج، تعمل ايه؟ لا يشترط الاذن، تحج من غير اذن، لان ده فرض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد كده ما دام معاها زوج او محرم او رفقة مأمونة، الشروط لها هي الشروط للحج العادي من احرام ومية وستر العورة والى اخر الشروط المطلوبة للحج العادي.
سؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ وهل يشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة؟
السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان العمرة، وهو ايضا ركن من اركان الحج، بغيره يفسد الحج وبغيره تفسد العمرة. اما مسألة الطهارة فلم يشترط الفقهاء الطهارة للسعي، ويصح للحائض والنفساء وغير المتوضئ ان يسعى، ولكن بما ان النسع دخل في المسجد الان بالتوسعة التي تمت، اصبح النسع داخل المسجد، اصبح جزء من المسجد، فمن هنا بدأ العلماء الان يمنع الحائض والنفساء من السعي. لكن فاقد الوضوء ممكن، او فاقد الوضوء اللي مش متوضئ يسعى، يسعى بين الصفا والمروة، لكن طبعا الوضوء مستحب.
سؤال: اذا لم يمكننا او اذا لم يمكننا المطوف من البقاء في المزدلفة حتى بعد منتصف الليل، فما العمل ولا حيلة لنا في البقاء حيث لا نعرف مكان معسكرنا في منى؟
اذا لم يمكنه المطوف من المبيت بالمزدلفة هيقضي المدة بعد منتصف الليل ولا العشر دقائق او خمس دقائق او ربع ساعة، وكل المطوفين بتعمل كده، ما حدش بينزل من المزدلفة ابدا قبل منتصف الليل. لكن اذا افترضنا فرض انه المطوف مشي من عرفة نزل على المزدلفة وكمل على منى وما وقفش خالص، في الحالة دي فاته المبيت بالمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة واجب. في الحالة دي عليه انه يفدي عن هذا الواجب الذي فاته، واجب من واجبات الحج، فاته هيفدي عنه، لازم هيأدي عنه فداء.
سؤال: اذا نسيت السيدة بعض الادعية عند عمل اي ركن من الاركان فماذا تفعل؟
هقول لك حاجة بسيطة، هل يجب الحج على الاخرس؟ طبعا يجب الحج على الاخرس، مش كده؟ هذا الاخرس هينوي بايه؟ بقلبه، وهيلبي بقلبه، وهيدعي بقلبه، مش هينطق. هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه. طيب لكن ده مش اخرس بيتكلم معاها لسان وتقعد تتكلم ونسيت الادعية؟ ابدا. زي ما قلت انا ممكن انك تدعي باي لغة وباي اسلوب، كتب الادعية والادعية المحفوظة ابدا. الحج عبارة عن اعمال مخصوصة في اماكن مخصوصة في زمن مخصوص، هذا الحج. كمجرد الطواف هنقول طاف حوالين الكعبة سبعة اشواط ولم ينطق بكلمة، مش حاجة ابدا. نوى انه يطوف حوالين الكعبة سبعة اشواط وخد السبع اشواط كده بيلف ماشي، ما اتكلمش ولا كلمة وما دعاش ولا دعاء، صح طوافه. وقف بعرفة خدها نوم نام، وصحوا قالوا له يلا خلاص هننزل من عرفة، صح الوقوف بعرفة. الحج ما فيش اقوال، الحج اعمال، اعمال وتواجد في اماكن مخصوصة في اوقات مخصوصة، بس يصح الحج باي دعاء باي كلام، المهم ان يكون الحج من مال حلال وبنية صدقة.
اخوة الايمان، في ختام هذه السيرة الدينية المباركة التي نقلناها لكم من مسجد المواساة والتي شرح لنا فيها الداعية الاسلامي الكبير الاستاذ ياسين رشدي مناسك الحج وادابه، كما اجاب سيادته على اسئلتكم التي وردت لنا حول هذا الموضوع، لم يبق الا ان نشكر سيادته على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يزيده من فضله.